بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق الثانية من شهر تشرين الأول لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بحكم الحاكم الخلافة. تفضلوا شيخ محمود.
وارفع بحكم الحاكم الخلافة ولا يحل محرما إن حافا، وانقضه إن خالف حكم الناس في نص أو إجماع أو قياس.
نعم، بارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة. نحن الآن بين يدي تقييم الحكم القضائي للقاضي. ما قيمة هذا الحكم من حيث كونه؟ هل يرفع الخلاف؟ بمعنى أنني أمام مذاهب متعددة، نحن أربعة مذاهب، وهناك الشافعي والحنفي والمالكي، فهل القاضي يجبر على أن يحكم للمالكي بالمالكي والشافعي بالشافعي، أم هو القاضي المسيد على مجلس قضائه ويحكم بما يراه، سواء كان مجتهدا مطلقا فيحكم بما يؤديه إليه اجتهاده، أو كان مقلدا لإمام مجتهد كالحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي؟ فالآن القاضي يحكم بما عنده لا بما عند الخصوم. فلذلك يريد أن يقول لنا هنا: عندما تذهبون إلى مجلس القضاء فإن المسيد هو القاضي، وهو يحكم بما يراه من حكمه باجتهاده اجتهادا مطلقا أو بحكم مقلده. والآن القاضي يقلد القانون، وهو اختيارات، وسننظر في مدى توافق مسائل القانون مع الشرع، فإن وافقت وجها شرعيا فهي ماضية وجائزة، ثم بعد ذلك سيأتي أنها إذا كانت على غير معيار الشرع فإنها لا تحل الأمر باطنا لهذا المسلم. لذلك يقول هنا: وارفع بحكم الحاكم الخلافة. فإذا كان الناس في مسائل قد اختلفوا إلى اجتهادين، فنقول إن الحاكم يرفع الخلاف في المسألة الجزئية المنظورة أمامه فقط. خصومة بين سعيد وأحمد يحكم بها، يمضي حكمه، ولا يجوز لقاض غيره أن ينقض حكمه بين خالدين وسعيد بذريعة أن هناك قاضيا آخر له مذهب آخر يخالف ما قضى به ذلك القاضي. إذن إذا قضى القاضي حكما فإنه يعتبر حكما ملزما في المسألة الشخصية المنظورة، فلذلك يمضي حكمه ولو لم يكن القاضي عدلا، بل العبرة بالنظر إلى حكمه، العبرة بالنظر إلى حكمه لا بعدالات القاضي. فإن وافق حكمه حكم الشرع فلا يجوز لقاض آخر أن ينقض حكمه في تلك القضية المشخصة التي نظر فيها القاضي السابق. كذلك القاضي نفسه لا ينقض حكم نفسه، بمعنى أنني نظرت في هذه القضية فحكمت فيها بحكم، وأنا مجتهد مثلا، فعرضت علي القضية مرة أخرى كاستئناف مثلا، فلا يجوز لي أن أنقض حكمي، لقول عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهذا ملحظ مهم في استقرار الأحكام القضائية. إذن إذا قضيت بحكم في قضية فلا أعيد النظر فيها أنا القاضي مرة أخرى، إنما لو تغير اجتهادي فإنني أحكم في قضية جديدة، فلو تغير اجتهادي لا أكر بعد ذلك على القضية الأولى التي حكمت فيها فأنظر فيها مرة أخرى يعني أحكم بها حكما جديدا. لكن ينبغي هنا أن نوضح ما يتعلق بإعادة المحاكمة. يعني تبين لنا أن يرحمكم الله تبين لنا أن مثلا عندي شهادة زور، تبين مثلا موضوع البينات مزورة، تبين أن المدعى عليه شخصية منتحلة، تمام؟ فالآن بصير في عندي في موضوع شهادة الزور راح يكون إلها تفاصيل معينة أن الحكم يمضي، لكن بصير تعويضات للمتضرر من تلك الشهادة مع المحافظة على الحكم. كذلك لا يجوز للمفتي أن يفتي الخصمين بغير ما قضاه القضاء، يعني قاضي حكم بحكم بين شخصين متنازعين فجاء إلي يستفتياني في نفس القضية المشخصة التي حكم فيها القاضي، فلا يجوز لي عندئذ أن أفتي بخلاف ما حكم به القاضي، لأن رتبة القاضي أعلى من رتبة المفتي، فالقاضي والمفتي يتشاركان في كونهما يخبران بالحكم الشرعي، ولكن القاضي يزيد في رتبة الإلزام، في رتبة الإلزام في قوله ولا يحل محرما إن حافى. إذا استطاع المدعي أن يأتي بشهود زور على المدعى عليه أنه مدين بألف، وبناء على ما أتى به من البينة قضى القاضي للمدعي بناء على البينات، لأننا نحن نقضي على وفق ما نسمع كما ورد في الحديث، فأقضي له على نحو ما أسمع، والقضاء مبني على البينات الظاهرة، ولا يجوز القضاء على البينة الخفية. إيه البينة الخفية؟ الوحي. الله عز وجل حكم على المنافقين بالكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينل. هل الوحي بين قضائية على زعيم المنافقين لمحاكمته بالردة؟ فإذا كان الوحي الصادق القطعي ليس بينة قضائية في الشرع، ولم يعاملها النبي صلى الله عليه وسلم بينة قضائية، إنما ذلك ليعلم الناس إياكم ومحاكم التفتيش على القلوب، إياكم والتفتيش على قلوب الخلق، فأنتم تحكمون بناء على الظواهر، أما السرائر فهي إلى الله. نزل الوحي بأن حاطبا رضي الله تعالى عنه أرسل بكتاب إلى المشركين، هذا لم يعفي النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة مجلس قضاء وسماع ما يقوله حاطب وإجراء قضية تجري على الظواهر دون أن يكون الوحي مستندا قضائيا للإدانة، إنما كان مثيرا للقضية، إنما كان مثيرا للقضية. ثم قال وانقضه إن خالف حكم الناس في نص أو إجماع أو قياس. يعني القاضي عندما يحكم على وفق المعايير هناك رقابة قضائية على حكم القاضي، وأنه مع أنه عدل إلا أننا نقيم عليه رقابة موضوعية، فنقول له في حكمك القضائي إياك أن تخالف ضوابط الحكم، وهي هنا ذكر ثلاثا منها. إذن في قوله أنقض حكم القاضي إذا خالف حكم الناس اللي هو الحكم بالاجتهاد في نص، يعني خالف نصا أو إجماع، خالف إجماعا أو خالف قياسا، فهو يريد أن يبين هنا الحكم الذي يرفع الخلاف، وأن الحكم الذي ينقض ولا يكون له ثمرة في الواقع إذا خالف الإجماع والنص والقياس، فهو ما نظمه الناظم بقوله إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إيهام. أضاف هنا القاعدة، القاعدة الفقهية مثل الخراج بالضمان، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فهنا يريد أن يجعل بين يدي قاضي الاستئناف المراقب ضوابط لنقض حكم القاضي الذي هو في الدرجة الأدنى، على افتراض أن هناك درجات محاكم ودرجات اختصاص، لأننا في قضائنا الشرعي في درجات اختصاص موضوعي، فلان قاض في الرتب العليا من القضاء كالقصاص، تمام، وهناك اختصاص مكاني وهناك اختصاص موضوعي، واضح؟ فيريد أن يقول إن الحكم الذي يرفع الخلاف إنما يرفع الخلاف ويحل الأمر في الظاهر ولا يحل الأمر بالباطن. فلو قضى القاضي ببينة مزورة على سعيد بأنه مدين فإن المال يحل ظاهرا ولا يحل القاضي المال باطنا. كذلك لو أن رجلا مفتريا أقام شاهدين على مرأة بالزواج والزواج لم يكن، فإنه ظاهرا يتعامل الشرع مع الظاهر بهذه الأحكام، ولكنه لا يحل المرأة له باطنا ولا تحل له باطنا. فإذا الزوجة لم تتمكن من الجرح في الشهود فلا تحل المرأة المدعى عليها بالكذب أنها زوجة لذلك الزوج. الحكم المخالف للإجماع ينقض وجوبا، مثل هناك في ميراث الجد مع الإخوة، إما أن ينفرد الجد بالميراث وإما أن يرث الجد مع الإخوة، فهذا قول معتمد وهذا قول معتمد. لكن ماذا لو أن القاضي حرم الجد وورث الإخوة الأخ؟ هنا خالف الإجماع، فعندئذ ننقض حكمه. تصحيح نكاح المتعة مع بقاء التوقيت هذا حكم باطل ولا يجوز. الحكم بالفائدة الربوية حكم باطل، فقد خالف نصا وحرم الربا اللي هي إيه؟ زيادة بموجب إيه؟ وحل الله البيع وحرم الربا، إنه زيادة بموجب عقد القرض. والتكييف القانوني للبنوك الربوية أنها قرض بزيادة وهو جوهر وعينه الربا، فعند ذلك الحكم بالفائدة الربوية لا يبيحها لصاحبها المحكوم له. طيب ماذا يفعل إذا كان المدين معينا وهو فلان؟ للمحكوم له أن يأخذ من الفائدة بقدر تكاليف القضية الفعلية بسبب مماطلة ذلك المدين، لأن تكاليف استرداد الدين على من؟ على المدين، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذن أنت لك رأس مالك ولا تأخذ زيادة عليه شيئا، فإذا كان فضل شيء أعيد لمن؟ للمظلوم وهو المدعى عليه، لأنه معلوم، لأنه إيه؟ معلوم، أعيد له لأنه معلوم. ماذا لو كان المظلوم غير معلوم؟ يعني إنسان أخذ فوائد من بنوك كان أودع لديه بالربا، وهذه البنوك يدخل المساهمون ويخرجون والمظلوم غير معروف، فعندئذ يجعلها في الفقراء وفي المساكين. الآن القانون ينظم اليانصيب الخيري بالملايين بمئات الآلاف، لا يعني تنظيمه لذلك إباحة القمار، ومن ربح هذا المال عليه أن يعيده إلى فقراء المسلمين لأنه لا يعرف المظلوم على وجه التعيين. فلذلك نحن نقول ما خالف الإجماع يرد، ما خالف دلالة النص من غير معارض مراجح من غير معارض راجح. يعني ماذا نعني معارض راجح؟ قد يكون ناسخا، قد تكون آية منسوخة، أو قد يكون حديثا منسوخا، هذا نسميه المعارض الراجح. في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهي دلالة نص اشتراط العدالة، والعدالة صفة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر والاتقاء في الأغلب الصغائر. إذن لابد أن يكون الشاهد عدلا بنص القرآن. طيب الآن الله عز وجل قال واستشهدوا ذوي عدل منكم، أي لا يجوز أن يشهد فاسقان منكم، فهل تجوز شهادة الكافر على المسلم؟ بما ذلك ثبت؟ بالنص، النص يقول منكم من المسلمين، لا توجد الآية تقول لك لا تجوز شهادة الكافرين بدلالة صريحة أو بدلالة صريحة، هذا يكون بقياس بقياس، وهو الذي يسمى بنفي الفارق. قياس بإيه؟ بنفي الفارق. يعني إيه نفي الفارق؟ يعني قطعا لا فرق، يعني قطعا أنه في موضوع اللي هو ترضون أننا إذا لم نرضى بالمسلم الفاسق، إذا من باب أولى أن لا نرضى بالكافر، ولو كان حسن من حيث ديانته، كأن يكون راهبا بين قومه مصدقا. فلذلك نحن نقول في هذه الحالة لابد من إلغاء الفارق بين المسلم الفاسق واللي هو الشاهد الكافر، كما نقول في قوله تعالى فلا تقل لهما أف. واضح؟ الآن ما حكم الشتم؟ أولى بأن يحرم من التآفف. إذن ألغينا الفارق أم لا؟ إذن القياس الجلي معناه إلغاء الفارق، إلغاء الفارق. فلا فرق بين الفاسق المسلم والكافر، ولا فرق بين التآفف والشتم في موضوع التحريم، في موضوع الشتم. يعني يقول واحد أنا لم أقل لوالدي أف، أنا أشتمهما. نقول له هذا قياس جلي، ومعنى القياس الجلي أي إلغاء الفارق بين الشتم وبين تحريم التأفف. الآن إحنا نقول هنا شهادة الكافر لا تجوز، لكننا نواجه اليوم بأننا لا يوجد هناك اهتمام أصلا بعدالات الشاهد، ولا يوجد تعديل للشهود من باب أنه المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وكلهم عدول، طالما أنهم يقفون على الإشارة الحمراء ويدفعون ضريبات الحكومة. فهذه هي مقومات العدالة في الدولة الوطنية. لكن هذا ليس غريبا في فكر لا يؤمن بدين أصلا، لأنه لا يوجد عنده منظومة أخلاقية لوضع ميزان للناس، لأنه هو يعيش حياة بيولوجية جرثومية بكتيرية، وبالتالي موضوع القيم العليا والغيبيات واليوم الآخر والخوف من الله غير موجودة، فبالتالي سيجعل البينة الشخصية ضعيفة إلى جانب البينة الخطية، وبالتالي يكون بذلك قد هدم ركنا أساسيا من أركان البينات في الشريعة، ألا وهي البينة الشخصية التي هي لها قيمة عليا في الشريعة ولها قوة بيان وإجراء الأحكام عليها، لكن بشرط العدالة. هم يقولون لك كيف نستطيع أن يأتي رجلان الآن يشهدان على رجل بأنه مدين بمليون دينار؟ لو فعلنا ذلك سيأتي الناس بالآلاف على أبواب المحاكم ليشهدوا. نقول له نعم، سيأتي آلاف الناس، لكن سيأتيك المجاهيل، سيأتيك المجروحون، وليس العدول، وليس العدول، لأننا نحن أقمنا البينة على أساس التزكية، والتزكية على أساس اجتناب الكبائر. طبعا أنت لا يوجد عندك كبائر، الكبائر عندك من الحرية الشخصية المقدسة، فكيف ستقيم ميزانك في عدالات الشهود؟ لذلك من الطبيعي أنك في منظومتك البيولوجية للإنسان أنك لا تحفل بالعدالة أصلا، لكن لماذا تتحكم على أمة عندها قوة هذه البينات وعندها اليوم الآخر، وتسأل في الحلال والحرام، وتجتنب الكبائر والموبقات، ولها ميزان في تقويم الإنسان وهو ميزان الشرع؟ فعندئذ نقول إننا يجب أن نسترد قضاءنا وأن نسترد بيناتنا، لكننا ننتقد أيضا على القضاء الوضعي أنه لم يعتبر البينة الشخصية في الأموال، ويعني اعتبرها بينة ثانوية ولم يلغها أبدا، إنما اعتبرها من البينات الثانوية بعد البينة الخطية الكتابية، لكنه في موضوع الجنائي اعتبر البينة الشخصية مقدمة، لأنه واحد سيجني على آخر بالقتل لا يوقع أوراق أصلا، لكنه اعتبر البينة الشخصية، لكنه مع الأسف لم يقم عليها شروط العدالة. فهناك من يدعي ويدعي ويسجن الرجل بناء على قناعة قاضي، ثم يتبين أن هذا المدعي كان من باب الكيد فقط مع الأسف الشديد، أو يوجد شاهد في القضية لا يسأل عن عدالة هذا الشاهد، فهو في الجنائي أقام البينة الشخصية بينة أولية مع إسقاط العدالة. لكننا نحن لا نحكم في الدماء أبدا أو في الأموال أبدا إلا مع العدالة. لذلك نحن في القضاء أمام فجوات خطيرة. هذه الفجوات الخطيرة يعني يجب أن تردم ويجب أن يعاد بناء قضائنا على معرفة علمية دقيقة، وليست على أساس خطاب تكفيري ضلالي أو على أساس النزاع المسلح. نحن نريد بناء قضاء عادل بموجب قواعدنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجوز ارتكاب منكر ويؤدي إلى منكر أشد منه. إذن موضوع القاضي عندنا كما قلنا ليست له سلطة مطلقة بحيث يشكل قناعة، بحيث يشكل قناعة، يعني القاضي في الجنائي يكون قناعته من مجمل البينات المقدمة، ثم يحكم على إنسان بحكم قد يكون بالسجن عشرات السنين أو بأحكام قاسية بناء على قناعة القاضي. لكننا هنا نحن نتكلم عن معايير لمحاكمة حكم القاضي، وهذه المعايير هي عبارة عن معايير موضوعية مكتوبة وواضحة أمام كل قاضي، أننا سنحاكمك على ضوء هذه المعايير، ولسنا أمام السر المقدس الذي يقول هذا باطل ولا ندري لما باطل، ولا يقول هذا صحيح ولا ندري لما، أو يقول هذا كافر وليس له إلا ظاهر، وهذا يقول هذا مؤمن وليس له إلا ظاهر. فلذلك الأحكام عندنا لها قيمة عليا. فلما قلنا إن القياس الجلي لا يجوز أن يخالفه القاضي في أثناء أحكامه، مثال القياس الجلي وهو واقع الآن، بعض الناس يقولون في قوله تعالى الذين يأكلون الربا، قال إحنا لا نأكله، إحنا نلبسه، نشتري به أثاث منزلي، وبالتالي الحمد لله نحن لا نأكل الربا، لا نضعه في أفواهنا، إنما نشتري به سيارة، نشتري به ملابس، نشتري به أثاثا إلى آخره. نقول إن هنا القياس جلي بإلغاء الفارق، فكما أنه قال لك إن الربا يحرم للحاجة العليا وهي الطعام والأكل، فمن باب أولى أنه يكون حراما في الحاجات الأدنى كاللبس والركوب والأثاث. فعندما نهى عنه في الأكل فاعلم أنه من باب أولى أنه قد نهى عما هو دونها، كما أنه عز وجل نهى عن التأفف فإنما ينهى عن الإيذاء بما هو أكثر من التأفف كالشتم والضرب. إلغاء الفارق هو جوهر القياس الجلي، هو جوهر القياس الجلي. واحد الله عز وجل نهى عن أكل مال اليتيم، قال نحن لم نأكله، نحن حرقناه. ما الفرق بين حرقه وأكله؟ كذلك ما قلناه في الربا نقوله في أكل مال اليتيم. إلغاء الفارق، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، قال واحد لا, لا, لا يبول في الماء الدائم، بل لو وضعه في وعاء ثم صبه فإنه لا يكون منهيا عنه. حالة من الظاهرية مع الأسف الشديد. قياس جلي، فمن يعمل مثقال ذرة، طب فإن عمل أكثر سيره كذلك. إذن لاحظوا القياس الجلي، هذه أمثلة على القياس الجلي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إذن لا يظلم ما هو فوق الذرة. فهذه يعني أمثلة على القياس الجلي بنفي الفارق، وليست من باب قياس العلة، وليست من باب قياس العلة. واضح؟ إذن نحن عندنا رقابة على القاضي، لكن ليست الرقابة تصل إلى حد أن كل قاض عدل مبرز في العدالة ومبرز في العلم وهو إمام العلماء أننا نصبح نتتبع أحكامه. فالتعقب للقاضي العالم العدل لا تتتبع أحكامه، ولكن إن ظهر لنا، إن ظهر لنا كان قال أحد الخصوم انظروا لقد خالف قياسا جليا، ظهر المسبب، ظهر سبب لنقض حكمه. واضح؟ أما القاضي اللي هو الجائر عرف عنه ظلم ولم يعزل لكنه بقي في القضاء، أو لا نثق بقضاياه، فهذا يجب أن تتتبع أحكامه فيمضى منها الصواب وينقض الشاذ الذي هو مخالف للإجماع والنص والقياس. القاعدة الجلية مثل الخراج بالضمان، يعني هذه قاعدة. فإذا قلت لك مثلا أنا في عقد المضاربة أربح وأنت تربح، لكنني أشترط في حال الخسارة أن تكون على العامل، تكون على العامل، يعني الربح لي والخسارة على من؟ العامل. نقول لا، لا يجوز الخراج بالضمان، تربحاني معا وتخسراني معا. واضح الكلام؟ طيب والله أنا أريد في المضاربة، أنا بنك وليس لي سعة أن أذهب لأبحث عن فلان ماذا يفعل في المحل الذي أعطيته مالا ليتجر به وأنا رب المال، فلذلك هو العامل، وأنا أقول إن عليه أن يقيم البينة على التعدي لأسلم من عبء الإثبات، لأنه عبء إثبات تعدي العامل في المال على من؟ على رب المال، البينة على من ادعى. جاء رب المال وادعى على العامل أنه فرط وقصر وتعدى، فنقول لرب المال أين البينة؟ فيقول لا، أنا اشترطت على العامل أنه هو الذي يأتي بالبينة. يأتي بالبينة على ماذا؟ على تعديه هو. كيف يكون ذلك؟ تنقل البينة على المدعى عليه، أنت خالفت قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذن إحنا قلنا أنه بالنسبة للمدعى عليه الأصل فيه براءة الذمة، فأنت تطلب منه أن يكون متهما حتى تثبت براءته، وبالتالي أنت تريد أن يقيم البينة على براءته. طب الأصل براءته، إذن هو معه أصل، وأنت هنا قد خالفت أصول التقاضي باشتراطك البينة على المدعى عليه، بينت المدعى عليه أنه ليس مقصرا. طيب الآن إذا نقضنا الحكم على القاضي ماذا نفعل؟ يجب أن نسبب نقض الحكم. نقول نقضنا عليه حكمه للأسباب التالية: خالف الإجماع، خالف النص، خالف القياس، خالف القاعدة. إذن القاضي بالنسبة إلينا يجب عندما نتكلم في موضوع القضاء ونريد أن ننقض حكما، يجب على قاضي الدرجة الأعلى إن أوجدناها من الناحية الولايات العامة أن يبين للقاضي لماذا نقض حكمه. في مسائل اجتهاد ونظر لا ننقض الأحكام، لكننا نتأكد من سلامة أنه لم يخالف نصا. ربما في القضاء الوضعي أيضا موجود عندهم نصوص وأصول محاكمات وما إلى ذلك، ولكن بالنسبة لهم المواد القانونية منظمة بطريقة مكتوبة ومرقمة، واللغة فيها لغة قطعية، لغة قطعية. فنجد أن مسرح فقه القضاء عند القاضي المسلم أوسع من عبارة اللي هو إيه القاضي في القانون الوضعي. يمكن لنا أن ننظم مادتنا الفقهية في المختصرات الفقهية، يمكن أن ننظمها لتكون هذه المنظومة القضائية يعني الشرعية واضحة لدى الخصوم وواضحة لدى القاضي، وأن تكون معاييرنا كذلك واضحة في تتبع سير القضية من أولها إلى آخرها. قد يتكلم القاضي بكلام والقضية منظورة أمامه، ربما يلتبس الأمر أنه أفتى ولم يكن كلامه حكما قضائيا، فكيف نعتبر كلامه حكما قضائيا وليس من باب الفتوى؟ لابد حتى يكون كلامه حكما قضائيا لابد أن تسبقه دعوة، ولا بد أن يسبق في هذه الدعوة إجراءات التقاضي من سماع البينات والإعذار والتزكية للشهود. فإذا قال نقلت الملك مع سبق الدعوة والسماع الشهود والتزكية، يعتبر قوله نقلت الملك من فلان إلى فلان أنه حكم بأن المالك هو المدعي مثلا، أو فسخت هذا العقد، من نكاح أو بيع أو أبطلته أو رددته، هذا يكون من باب الحكم القضائي إن سبقته دعوى صحيحة وإجراءات قضائية واضحة. أو قررت، أي قررت صحة هذا العقد مثلا، أو قال خذوه فاقتلوه في قضية منظورة في القصاص، أو فعزروه مثلا أو حدوه بعد سماع البينات، هذا يعتبر حكما قضائيا. أما إذا لم تكن دعوى سابقة منظورة وقال القاضي لا يجوز، هل نعتبر هذا حكما قضائيا؟ لا نعتبره حكما قضائيا لعدم سبق الدعوى. واضح؟ فلو سئل مثلا عن بالغة عاقلة زوجت نفسها ولم يسبق ذلك دعوى منظورة أمام القاضي وكان مالكين فقال لا يجوز، هذا نعتبره من باب الفتوى لعدم وجود قضية سابقة بين يدي هذا القاضي. عندئذ لابد أن نميز بهذه الظروف بين كلام القاضي عندما يكون القاضي مفتيا وعندما يكون قاضيا. فإذا كان مفتيا قال لا يجوز زواجها مع عدم سبق قضية، للمفتي أن يفتي بخلاف ما قاله المالكي إذا كان المفتي حنفيا، لأنه عندئذ لا ينقض حكما قضائيا بل إنما يختلف من حكم من باب الفتوى، ويجوز أن في المسألة الواحدة أن يفتي المفتي بعد فتوى مفت سابق على خلاف الحكم القضائي. فلا يجوز لقاض أن ينظر قضية نظرت من قبل في نفس القضية، في نفس القضية، حفاظا على استقرار القضاء، مع تأكيدنا على أن ما ينظره المفتي وما ينظره القاضي هو عبارة عن مسائل معينة وشخصية. الآن عندما نقول القاضي في نظره متوقف على مسألة معينة وشخصية، يعني أنه لا ينظر في حكمه الملزم الذي سيصدر منه إلا في القضية المنظورة، ولا يلزم في قضايا أخرى منظورة بين يدي قضاء آخرين. فمثلا عندي نفترض أقاليم، العالم الإسلامي أقاليم، رجل تزوجت ابنته البالغة العاقلة بلا ولي فرفعها إلى القاضي المالكي في المغرب، فلما رأى أن الزواج بلا ولي قام بفسخ العقد والزواج. فعندئذ لا يجوز للحنفي في الباكستان أن يعيد النظر في ذات القضية، أن يعيد النظر في ذات القضية، نقول باكستان لأنه بلاد حنفية، أو مثلا في الأردن مثلا كونه قضاء أن هنا ممكن ملتزم بالمذهب الحنفي في هذه المسألة، لا يعيد النظر في نفس القضية. طيب ماذا بعد أن فسخ هذا العقد قامت الزوجة مرة أخرى بإنشاء عقد جديد، تمام، بلا ولي مع زوج وهي بالغة عاقلة، ثم ذهبت بهذا العقد إلى الباكستان، للقاضي الحنفي أن يصحح العقد الجديد لا أن يفسخ العقد الأول. فعندئذ يصحح القاضي الحنفي العقد الجديد ويسطر ذلك في حكمه، عرضت علي القضية رقم كذا من فلانة وعقدت لهما وصححت عقدهما فأنجبت الأولاد، أو لم تنجب الأولاد ثم رجعت إلى المغرب إلى تونس إلى بلد فيه قضاء مالكي فعارضت عقد الزواج على القاضي المالكي، هل يستطيع فسخه؟ لا يجوز له أن يفسخه. لماذا؟ لأنه حكم به قضاء معتبر وهو القضاء الحنفي. ماذا نستفيد من هذا المثال؟ الذين مع الأسف شوهوا المدرسة الفقهية السنية وأساءوا إليها كل الإساءة، أتريدون أن يقتل الناس بعضهم بعضا؟ أتريدون أن تعاد المحاريب الأربعة؟ لا دخلنا بالمحاريب الأربعة، هذه وقائع وليست دينا، هذه وقائع. بعضهم قال أنا أريد يعني أن أصلي صلاة باتفاق مذهبي فلسبب أو لآخر أقيمت، كان الحطاب يصلي مع الجماعة الأولى وهي جماعة الشافعية وهو إمام المالكية، وقالوا ابتدأ المذهب المالكي بالمدينة مدنيا وانتهى بالحطاب مكيا، يعني ابتدأ مدنيا وانتهى مكيا بالحطاب، كان يصلي مع جماعة الشافعية. هذا التشويه والإفساد في داخل المنظومة في البيت السني المنظومة الفقهية يرد عليه هذا القضاء العادل، أننا كيف حمينا القضاء الذي حكم بقضاء مالكي والذي حكم بقضاء حنفي، وحافظنا على استقرار المذاهب وتنقل المسلمين آمنين بين بلدانهم في تصحيح عقود زواجهم وعقود أموالهم، طالما أنها لم تصل إلى مخالفة الإجماع أو مخالفة القياس الجلي أو ما إلى ذلك. فلذلك ارتفع الخلاف في كلتا القضيتين في الباكستان وفي تونس، فلمن كان في تونس أن يذهب بعقده إلى الحنفية والسادة الحنفية يمضونه، وكذلك ما كان من عقود صححها قضاة الحنفية ولو في المغرب، ولو في المغرب وفي بيئة المالكية. العبرة ليست بالإقليم بل بالقاضي، بل بالإيه؟ بالقاضي. فإذا في المملكة المغربية أو في بلادنا الإسلامية تولى القاضي واختار القضاء مذهب الحنفية في هذه القضية، فعلى المالكي والشافعي والحنبلي أن يتدين بذلك، ومفتي المالكية لا يجوز له أن يعارض القاضي فيما هو بين يديه من القضية المشخصة، مع البقاء على حماية الأحكام والفتوى في مجالهما. تستطيع في هذا القضاء الذي رسم الحدود الزمنية والمكانية والاختصاصية الموضوعية، تستطيع أن تقيم عالما إسلاميا متماسكا. نحن لسنا أرثوذكس وكاثوليك، نحن لسنا طوائف دينية متناحرة كما يشيع بعض من يعني لم يدرس هذا القضاء في فقهنا السني. لذلك نحن بذلك نحمي استقرار القضاء، كما أننا لا نحرم المسلمين من الفتوى. جاء رجل يستفتي وقال: يا شيخ، أنا زوجتي ابنتي تريد أن تتزوج من بعدي بفلان وكذا إلى آخره. فيقول له القاضي: تزوجت؟ قال المفتي: تزوجت. لأن المفتي كلامه غير كلام القاضي، لأن كلام المفتي بناء على تدين المستفتي. القاضي لا يحكم في قضايا العبد وبين العبد وربه، يعني القاضي لا يتدخل في القنوت في الصبح بدعة ولا سنة، القاضي لا يتحكم في قضايا التعبديات الشعائرية، إنما يتدخل فيما بينك وبين غيرك من عقود وما إلى ذلك. أما ما يتعلق به البراء في الآخرة فهذا شأن المفتي، ما يتعلق بالبراء بينك وبين الناس فهذا عمل القاضي، ويمكن أن يكون عمل المفتي أيضا. فلذلك لو اتفق رجلان على مفتي ويريدان أن يسأله في دينهما وأن يبين لهم ما تبرأ به الذمة، فأفتاهما افسخوا هذا العقد، يفسخانه بالتراضي وانتهى الأمر، ولو لم يكن على وجه الإلزام، لأنه في النهاية فيه براءة في الآخرة. إذن يمكن لنا أن نعتمد أقوال معتمدة في مذاهبنا الواسعة. في الأردن ممكن نأخذ من المذهب المالكي ولا الشافعي، لكن بشرط أن لا يكون هناك تلفيق، أن لا يكون هناك تلفيق. يعني الحنفية أجازوا للبنت البالغة البكر أن تعقد عقد زواجها، لكن ماذا قالوا في الاحتياط؟ قال للولي أن يعترض على الكفاءة ما لم تحمل. هل يوجد عند المالكية حق الولي في الاعتراض على الكفاءة؟ لا يوجد، لأنهم أصلا لا يجوزون للولي، لا يجوزون نكاحا بغير ولي أصلا. طيب فنقول عندئذ لا نأتي ونقول للمرأة أن تزوج نفسها بلا ولي، ونقول إنه لا يوجد في المذهب المالكي اعتراض على الكفاءة، فنلفق بين المسألتين. نقول عندئذ هذا لا يصح ولا يجوز. طيب الآن قاضي نظر في قضية، وبعد نظره في هذه القضية أداه حكمه إلى أن حكم بهذه القضية، فعرضت له قضية مماثلة، هل يجدد النظر أم يحكم فيها بنفس حكمه السابق؟ إذا كان مجتهدا يجب أن يجدد النظر في المسألة، ولا يجوز حتى أن يقلد نفسه في الحكم السابق، لأن رتبة الاجتهاد عليا وهي الأصل، ورتبة التقليد رتبة استثناء، رتبة إيه؟ استثناء. فنطلب من القاضي أن يجدد النظر، أن يجدد النظر إذا كان مجتهدا. أما إذا كان مقلدا فنقول للقاضي احكم بمذهب إمامك واحكم بمذهب مقلدك، إلا إذا في طبيعة الحال نحن في هنا في التقنين هناك اختيارات، ونقول إن الاختيار ممكن وجائز بشرط عدم التلفيق الذي يؤدي إلى بطلان القولين في النهاية. فإذا نقول إن هذا الأمر وهو تجديد النظر من قبل المجتهد وكذلك من قبل المقلد أنه يحكم بحكمه السابق، نقول إن هذا ضروري في موضوع استقرار القضاء، ويحكم هل يلزم بأن يحكم بالحكم المماثل؟ لا يشترط أن يحكم بالحكم المماثل في السابق، فقد يقلد مذهبا آخر، قد يقلد مذهبا آخر، وقد يكون للمجتهد تجدد اجتهاد في هذه المسألة المنظورة. إذن في موضوع حكم القاضي كما أكدنا يكون بالبينات، ولا يجوز له أن يحكم بعلمه. طيب، لا يحكم القاضي بعلمه فيما جرى خارج مجلس القضاء إلا في تعديل الشهود وتجريحهم. يعني قاض في المحكمة طلب من المدعي أن يأتي بشاهد، فجاء بشاهد يعرف القاضي صدقه وأمانته، فللقاضي أن يعدله من عنده، ولا يشترط عليه أن يطلب تزكيته من المزكي. طيب، جاء بشخص ظاهر العدالة، عمة وخطابة وجماهيرية، فنظر القاضي إلى الشاهد، هو أنت، أنا أعرفك، أنت فعلت كذا، أنت أكلت مال فلان وتعديت على فلان وشتمت فلان، لكن ذلك الأمر لم يفش بين الناس، ورأيناك في الكبائر والموبقات، ولكن الناس لا يعلمون ذلك لأن أمرك كان مسترا. فللقاضي أن يرد عدالته إذا علم منه الجرحى، وللقاضي أن يقبل المشهور بالعدالة إذا لم يطلع فيه على جرحى. خاصة يعني إحنا بنقول أئمة المساجد، المفتون، المصدقون في الدين الذين ينظر إليهم الناس على أنهم هم الذين يقتدى بهم، هؤلاء ظاهروا العدالة. فلا يستند القاضي على علمه إلا في موضوع اللي هو تعديل الشهود وتجريح الشهود. الآن في عنا أحيانا قد يكون المدعى عليه غائبا، قد يكون المدعى عليه غائبا، فإما أن يكون بعيد الغيبة مثل المدينة المنورة وتونس، وممكن أن يكون متوسط الغيبة، زمان كانت تقاس المسافة بالأيمان بالأيام، تقاس إيه؟ بالأيام، يعني ما كانت غيبته ليومين أو ثلاثة، يعني قلنا له أحضر بده يومين ثلاث، تمام، فهذا نعتبره كالحاضر تماما، نرسل له رسالة، أنت مدعى عليك بكذا وكذا من فلان، إما أن تأتي وإما أن ترسل عنك وكيلا، ونحاكمه بمثابة الحضور من حيث التعجيز، من حيث الإعذار، من كل ذلك، نعامله كما لو كان حاضرا. طيب، ثبت عليه دين نفقة للزوجة، نبيع عقاره، دائما العقار له قضية خاصة عند الفقهاء لقيمة العقار في نفوس الناس، فإذا قال لك يباع عقاره يعني ما عذرناه، فنبيع عقاره لأن الزوجة تريد نفقتها أو الدائن يريد دينه. أما الغائب البعيد جدا، ولاحظوا هذه الأمثلة لم يعد لها بقاء هذه الأيام، يعني من نيويورك إلى عمان 10 ساعات، يعني أصبحت المسافات كلها قريبة، لم يعد لدينا بعيد، وسائط الإعلانات والهواتف ووسائل الاتصالات لم يعد هناك بعيد، لم يعد هناك بعيد. النزيل في السجن ليس بالبعيد، يوكل وكالة عنده كاتب عدل يأتي إلى كاتب العدل ويعني يسجل الوكالة أمامه. وبالتالي ما ذكره الفقهاء في موضوع الغيبات البعيدة والاحتياط لها، إنه الغائب غيبة بعيدة جدا هذا يقضى عليه في كل شيء. الغائب غيبة بعيدة يعني كان يعيش مثلا دعوة في المدينة المنورة والمدعى عليه في المغرب، سنة سفر لمن ذهب إلى تلك الأماكن، هذا الشخص نقوم بالآتي، نسير بإجراءات التقاضي كاملة، لكن توجه للمدعي يمين تسمى يمين القضاء، يمين القضاء، هذه احتياط للغائبين، للضعفاء، للمساكين. الآن يشترط في يمين القضاء أن يكون مع المدعي بينة، هذه وثيقة موقعة لي عليه بالدين ومعنا شاهدان، ماذا بقي؟ الشهود، أنني أقرضته أو داينته 100,000 دينار، هذا شاهد عدل وهذا شاهد عدل وهذه وثيقة. الآن القاضي هذا الذي يعني يعيش في تلك الأماكن البعيدة يوجه يمينا لمن أتى بالبينة، إذا لم يأتي بالبينة خلاص لا حكم له، ماذا يقول له؟ عليك أن تحلف يمين القضاء. فيحلف المدعي على أن حقه اللي هو المطالب به هذا ثابت على المدعى عليه، وأنه ما أبرأه به. يعني المدعي ماذا يقول؟ والله ما سامحته. لأن القاضي يقول طب ممكن سامحته، صحيح عندك شهود وعندك وثائق لكن يمكن أنك أبرأته، احلف أنك ما أبرأته. قال وأنه ما أبرأه به، ولا وكل الغائب من يقضيه عنه، يعني ما في وكالة لواحد يقضي عن الغائب الدين، وأنه لم يحله، يعني المدين ما قال له أنا إلي 100,000 على فلان خذها منه فقبل الحوالة، تمام؟ لأنه لو قبل الحوالة برئ ذمة المدين، صح؟ طيب إذن بده يقول والله أن هذا حق اللي هو المبلغ ثابت على المدعى عليه، وأنه ما أبرأه به، يعني أن الدائن ما أبرأ المدين، ولا وكل الغائب من يقضيه عنه، لأن لو وكل من يقضيه عنه هاتوا الوكيل، ولا أحاله به، ما في حوالة أنه خذ من فلان لي عليه 100,000 فخذها، ولا أحال به على أحد في الكل ولا البعض، يعني لا أحالتك ب10 ولا أحالتك ب100. وهذه يمين واجبة، وإذا قضى القاضي بسداد الدين دونها نقض حكمه، واضح؟ ولا يتم الحكم إلا بها. طيب قد يكون بدلا من البعيد في إفريقية، في إفريقيا تونس طبعا، يعني حيث ذكرت إفريقية فهي تونس على خلاف العرف اليوم اللي هي القارة الكبرى. افترض أنه ميت، الرجل أخرج وثائق بالديون وأتى بالشهود وقال هذا المتوفى لي عليه دين، فكذبه الورثة، قالوا لا أبونا ليس عليه دين، فيحلف يمين القضاء، فيحلف يمين القضاء كما حلف في اليمين السابقة. كذلك قد يكون الدين على يتيم، لاحظوا الاحتياطات للضعفاء، البعيد، اليتيم، الميت، نحن نحتاط للضعفاء ولحماية الضعفاء، فهذه اليمين لحماية الغائب، لحماية الميت، لحماية اليتيم، لحماية السفيه، لحماية الصغير. فعندئذ يحلف أيضا المدعي يمين القضاء بعد إقامة البينة، فيقول في موضوع اليتيم والصغير، فيقول بعد هذا ضروري بعد إقامة البينة، أنه ما زال يملك المال إلى الآن في ملك المدعي، وأنه ما تصدق به على اليتيم، أنا ما تصدقت عليه، لأنه ممكن أعطاه صدقة صح، ولا وهبه له ولا حبسه عليه، يعني ما قلت هذا وقف عليه، يقول والله ما وقفت عليه، والله ما تصدقت عليه، والله ما أعطيته هبة، إلا أعطيته يدين. طبعا الصغير أصلا إحنا لازم نحكم بالبينة، لكن احتطنا بهذه الأيمان احتياطا لمن؟ للفقير. كذلك الدعوة على بيت المال، الدعوة على بيت المال. إحنا عندنا المال مال الله وليس مال الحكومة ولا مال الشعب، المال مال الله. لذلك كلمة المال العام ليست موجودة في قاموسنا، المال مال الله. لكن الغرب طالما أن الله خلق العالم ثم تركه ولم يعد له مال، وإنما هي الدنيا لنا ونفعل فيها ما نشاء، طلعت فكرة المال العام. لكن نحن عندنا نقول دائما نقول مال الله، هذا مال الله، حق الله، لا نقول الحق العام، قل حق الله حتى تبرأ ذمة المسكين. وهنا نحافظ على الوازع الديني عند الناس، لما تقول له لم يبقى إلا الحق العام، يعني كما لو قالوا للحرام احلف، لا لا لا، بقي حق الله، حق أعظم الحقوق، انتبه لربك. وهذا جزء من إصلاح مجتمعنا وعدم التهاون في التعدي والجريمة على الناس. الدعوة على بيت المال. واحد معدم لا يوجد عنده نفقة له، رفع الدعوة على الحكومة على بيت المال، أعطوني، بنحلفه بنحلفه. فلذلك بنقول احلف أنه لا يوجد لك مال وأنك تحتاج إلى بيت المال، تمام؟ فلذلك نحتاط لبيت المال. ليس كل من أراد أن يأخذ قال ادعى، عليه أن يحلف حتى يأخذ حقه من بيت مال المسلمين. طبعا بيت المال نحن نقول ليست هي شرط، يعني بيت المال واحد يتصور بيت المال فيه الشعير والجمال، لا، بيت المال هو خاص بالذهب والفضة، أما اللي فيه الطعام اسمه الهري، اسمه إيه؟ الهري، اللي هو فيه الطعام، غير بيت المال، تمام؟ وكان الأمة لها شفافية كبرى، في بعض المساجد كان هناك سدد عليا، إذا كنت تراها هذه المساجد القديمة كان سدة عليا، إنه الحاكم إذا حكم بمال لأحد فيأتي الوالي يوم الجمعة ويوزع في محضر المصلين حتى يرى الناس توزيع المال وأنه يوزع مالهم بينهم. وهذا جزء من الشفافية. إحنا لا نقول تعالوا يوم الجمعة كذا، لكن ليكون هناك مقدار من الشفافية في موضوع الكتابة. أو واحد قال أنه ابن فلان الذي مات ووضعتم أمواله في بيت مال المسلمين بحكم أنه لا وارث له، قال أنا الوارث، بعد البينات بنحلفه أنه هو فعلا ابن ذلك الرجل، فلا بد من يمين القضاء مع البينة. فكذلك الغائب البعيد جدا مثل إفريقيا والمدينة كما قلنا، هذا أيضا فيه يمين القضاء. الغيبة المتوسطة اللي هي من 10 أيام مع الأمن ويومان مع الخوف. الغيبة المتوسطة كالغيبة البعيدة في الحكم مع يمين القضاء كالغائب، يعني الغيبة المتوسطة مثل الغيبة الكبيرة، وهذا قلت إنه موضوعه عرفي. الفرق بين الغائب غيبة بعيدة والغيبة المتوسطة اللي هي 10 أيام وبيصل، هي في استحقاق العقار. الغائب غيبة متوسطة نقول له تعال، وموضوع استحقاق العقار نريد أن نحكم بأن العقار الذي اشتريته تبين أنه مستحق لفلان وليس ملكا للبائع الذي باعك إياه، لأن البائع تبين أنه قد زور الوكالة، وبالتالي احضر. وغيبتك متوسطة تعالى، فإن كان لك كلام فقله. طب الغائب غيبة بعيدة، بنحكم عليه في موضوع الاستحقاق ولا ننتظر حضور. هي في قضية الاستحقاق، في الفرق بين الغيبة المتوسطة والغيبة البعيدة. لماذا لم ننتظر في الغيبة البعيدة؟ لأن حضوره يشق على المدعي ويؤخر القضاء والأحكام، بينما الغيبة المتوسطة يمكنه أن يأتي. أما الغائب غيبة قريبة فهو كالحاضر. لكن الغائب غيبة بعيدة وحكمنا في عقاره بالاستحقاق أو حكمنا عليه، فقال أنتم حكمتم علي، جئت إلى بيتي فوجدته وقد اشتريته بحر مالي، قلنا له تبين أن هذا البيت مستحق لفلان، قال كيف حكمتم لفلان؟ قالوا له ها هم الشهود وها هي تزكية الشهود، يعني نعرفه إيه؟ أسباب الحكم، يعني أمام الآن تسبيب الحكم لمن كان غائبا لأنه لم يكن حاضرا في مجلس القضاء، فيبين له القاضي عدالة الشهود ويسمي له من شهد، حتى إذا كان له اعتراض فليقدم اعتراضه وإلا نقض الحكم. عندنا أمر آخر وهو الحكم بالغائب، الحكم بالإيه؟ بالشيء الغائب. كما قلنا هناك حكم على الغائب، هناك حكم بالغائب. يعني عندي هنا قضية مرفوعة بأن فلان له استحقاق ملك على عقار في البلد البعيد، إذن العقار غائب لكن المدعي عليه حاضر، فهذه تسمى دعوى بالغائب على الحاضر. لكن في الذين تكلمنا عنهم بالدعوى الايه؟ أيوة، الحاضر على الغائب. إذن قد تكون الدعوى على الغائب وقد تكون الدعوى بالغائب، أنني أدعي أمرا غائبا، فأين ترفع الدعوة؟ بالاتفاق. إذا كانت الدعوة دعوة دين فالدعوة تكون في موطن المدعى عليه، في موطن الايه؟ المدعى عليه. ليه؟ لأن المدعى عليه الأصل إنه هو بريء الذمة، فأجي أرفع قضية في عمان على رجل في العقبة 300 كيلو وأغرمه الحضور إلى عمان، طب هو في الأصل بريء، فلما هذه المشقة تلحقه؟ فلذلك لو أردنا أن نقول لماذا كانت إقامة الدعوة في الأصل في مكان المدعى عليه؟ لأنه بريء الذمة، والأصل عدم معاقبته بالانتقال من أجل القضية، وبالتالي تقام الدعوة حيث يوجد المدعى عليه. لكن لو كانت الدعوة في عقار والمدعى عليه في العقبة والمدعى به في عمان، القضاء عندنا إذا كانت أو إذا كان محل الدعوة عقار فتكون الدعوة في محل الدائرة التي يتبع لها ذلك العقار، لأنه بده يسأل سجلات الأراضي، بشوف سجلات الخبراء سيأتون إلى مكان العقار، فلذلك القانون اشترط هنا موضوع العقار. موضوع اللي هو القول باتفاق أن إذا كانت دعوة دين أن محلها محل المدعى عليه، هناك قول أيضا بأن محل وهو ضعيف أن محل المدعى به هو محل الدعوة، هو محل الدعوة. ممكن أنه القاضي في شيء موصوف في الذمة بضاعة في العقبة في الجمرك، والقضية وين؟ في عمان. الآن المدعى به في العقبة، فيحكم القاضي بالغائب، عندي وثائق جمركية، عندي وثائق إدخال، عندي بيان جمركي، كل شيء، ولا نجيب الحديد 200 طن حديد على المحكمة حتى ينظرها القاضي. فعندئذ نقول هذه البيانات الرسمية تعد كافية إن عسر إحضار الغائب إلى مجلس الحكم. إذن القاضي في عمان يقضي بالبضاعة الجمركية في العقبة بناء على وثائق موجودة ومقيمين موجودين. العقار كما قلنا يحكم بالعقار لصاحبه ولو كان العقار في محلة أخرى. لا شك أنه الاختصاص المكاني والزماني الآن أمر مهم في موضوع القضاء. الأصول المحاكمات تبين الاختصاص الموضوعي والمكاني للقاضي. الآن أفترض أنا أنه في شخص ادعى على غائب، أو هناك من يتعدى على هذا العقار ويريد أن يستولي عليه ظلما، والغائب بعيد، فماذا أفعل أنا كمسلم؟ عندي دعوة حسبة، ما عندي وكالة من المدعى عليه، هناك مجموعة من المحتالين يريدون أن يزوروا موضوع على هذه الأرض، يريدون أن يتعدوا. عندئذ أي مسلم له أن يرفع القضية حسبة لله تعالى أمام مجلس القضاء إذا خيف ضياع مال الغائب. أما القاضي ف فعليه أن يراعي في أحكامه أنه لا يخرج عن اختصاص المكان له. يعني أنت مكانك شمال عمان، حدود شمال عمان، هذه حدود جنوب عمان، كل قاضي مختص بمكان معين. يشترط العاقدان مثلا في العقد أنه في حال التخاصم فإن المحكمة كذا هي المحكمة المخولة، فإذا اتفقا على هذا وكانت القوانين تسمح بذلك فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.